لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فيما يستلم من الأركان. حدثنا أبو بكر قال حدث ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي مليكة وعطاء ونافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم مكة استلم الحجر الأسود والركن اليماني ولم يستلم غيرهما من الأركان.
هذا خبر في حجاج بن عطاء، وهو مدلس وقد عنعن وهو منقطع حكما، وأصل الخبر في الصحيحين.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال أدركت مشيختنا ابن عباس وجابرا وأبا هريرة وعبيد بن عمير لا يستلمون إلا الحجر الأسود والركن، لا يستلمون غيرهما من الأركان.
كذلك حجاج مدلس.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى قال رأيت سويد بن غفلة يستلم أركان البيت كلها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال لما أن حج عمر استلم الركن وكان يعلى بن أمية يستلم الأركان كلها، فقاله عمر يا يعلى ما تفعل؟ قال استلمها، قال استلمها كلها.
استلمها، يخبر عن نفسه.
قال استلمها كلها، استلمها كلها، لأنه ليس شيء من البيت يهجر. قال فقال عمر أما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم منها إلى الحجر؟ قال بلى. قال فما لك به أسوة؟ قال بلى.
هذا الخبر فيه ابن أبي ليلى هو ضعيف.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن عثمان ابن الأسود عن مجاهد قال كان قل ما يترك الحجر الأسود والركن اليماني إلا استلمها في الوتر من طوافه.
لا استلمه.
صار نسخ ولا شيء؟
لا.
ايش عندك شيء؟ ولا التثنية.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الركنان اللذان يليان الحجر لا يستلمان. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله عن أبي أنه رأى معاوية يطوف بالبيت فاستلم الأركان كلها وقال إنه ليس منه شيء مهجور.
ايش عندك؟ استلم يطوف بالبيت
استلم الأركان
بالفاء. ايش عندك؟
بالفاء.
هذا الخبر في رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، فهو خبر منقطع حكما.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه أنه رأى ابن الزبير فعله وقال إنه ليس شيء منه مهجور.
منه ولا من البيت؟
منه.
إنه ليس منه شيء مهجور.
هذا الخبر أيضا من رواية ابن إسحاق وهو مدلس.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال لا يتقى من البيت شيء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال لا يتقى من البيت شيء.
جابر بن زيد أبو الشعثاء من التابعين. في نسختين يبقى وفي باقي النسخ لا يتقى. مصنف ابن عبد الرزاق كذلك لا يتقى. لا يتركون شيئا من الأركان إلا وقد استلموا. هذا رأي منه. جابر بن زيد يرى أنه تستلم جميع الأركان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يستلم الأركان كلها يختم بها ويلزق بطنه وظهره وجنبيه بالبيت. من كان يستلم الركن ثم يطوف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه رجع إلى الحجر فاستلمه يعني بعد الركعتين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه رجع إلى الحجر فاستلمه يعني بعد الركعتين.
هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم في الصحيح.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى ركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه أو استقبله فكبر ثم رجع إلى الصفا.
هذا الخبر ضعيف بحال العمري.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال رأيته يفعل ذلك.
العمري خوان عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف، ولكنهم إذا أطلقوا العمري فالمراد به الضعيف.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال إذا أتيت البيت فاستلم الحجر إن قدرت عليه وذكرت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تصلي عند المقام ركعتين أو ما شاء الله ثم تمضي تجاه وجهك فتستلم الحجر وإلا فاستقبله وذكرت الله ثم تخرج إلى الصفاء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعود إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفاء.
هذا عبيد الله أخو العمري الذي قبل قليل، الخبر صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن محمد بن عبد الله بن أبي سارة قال رأيت سالما طاف بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد بن جريج عن عطاء قال إن شئت فارجع إلى الحجر بعد الركعتين وإن شئت فلا ترجع إليه.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع، وهذا يدل على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة، أنه لا بأس أن يقبل الإنسان الحجر الأسود ولو لم يكن معه طواف. لا يلزم، لو قبل بدون أن يكون معه طواف جاز. هذه الأخبار التي وردت، وقد ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قبل ثم صلى ركعتي الطواف ثم بعد ذلك عاد فقبل الحجر الأسود فطحها بركعتين، دل هذا على أن عبادة مستقلة. لف واحد رسالة بعد
نهاية الطواف في نهاية الشوط السابع
استحب، لأنه ورد في الحديث كلما حاذ الحجر استلمه، دل هذا على أن آخر محاذات في نهاية الطواف أنه يشرع الاستلام.
الرجل والمرأة يموت وعليه حج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى ابن عباس فقالت إن أمي ماتت وعليها حجة فأقضيها عنها. فقال ابن عباس هل كان على أمك دين؟ قالت نعم. قال فكيف صنعت؟ قالت قضيته عنها. قال ابن عباس فالله خير غرمائك.
رواية سماك عن عكرمة مضطربة.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال حج عن أبيك واعتمر.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد رواه أهل السنن.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ قال نعم فحج عن أبيك.
هذا من رواية سماك عن عكرمة، وهو روايته عنه مضطربة كما تقدم، لذلك هنا رواه مرفوعا وفيما تقدم رواه موقوفا، قد ورد الخبر في الصحيحين من غير طريق سماك.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال في الشيخ الكبير قال يجهز رجلا بنفقته فيحج عنه.
هذا منقطع. جعفر بن محمد بن علي بن الحسين محمد علي الباقر لا يروي عن علي. هنا مسألة وهي هل يشترط ظاهر هذه النصوص دل على أنه لا يشترط استئذانه. يقولون إن كان المحجوج عنه فلا بد من استئذانه. وقع بينهم خلاف في هل هذه الرخصة خاصة بالعاجز أو هي تشمل أيضا غير العاجز. في أنها عامة عادر إذا لم يكن فريضة الإسلام جازا ينيب غيره عنه. يقولون من أهدى عتا لحينا وميت ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم صحة ذلك. ولعل قولهم أظهر لأن الأصل في عبادات التوقيف.
في الرجل المقيم بمكة متى يهل؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه أن ابن الزبير كان يقيم بمكة السنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة.
يعني إذا قدم الإنسان متمتعا وانتهى من عمرته وفرغ أحل، متى يعود فيحرم بالحج مرة أخرى؟ قال الجمهور يكون ذلك في يوم التروية. قال الإمام مالك يكون في أول شهر ذي الحجة، يبقى 10 أيام عليه. وهذا الأثر من أدلة مالك وهو صحيح الإسناد إلى ابن الزبير.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال قلت لابن عمر قد رؤي الهلال فأهل فأهل مكانه هلال ذي الحجة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال قلت لابن عمر قد رؤي الهلال فأهل مكانه هلال ذي الحجة.
فأهل يعني السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله. فأهل يعني ابن عمر مكانه يعني في ذلك الموطن هلال ذي الحجة بداية شهر ذي الحجة.
أهل مكانه هلال ذي الحجة فلما كان في العام المقبل قيل له قد رؤي الهلال وهو في البيت فنزع ثوبا كان عليه ثم أهل. فلما كان العام الثالث قيل له قد رؤي الهلال فقال ما أنا إلا رجل من أصحابي أصنع كما يصنعون. فأقام حلالا حتى كان يوم التروية.
هذا الخبر فيه ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن القاضي وهو ضعيف.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال قال عمر يا أهل مكة ما لي أراكم مدهنين والحاج شعثا غبرا إذا رأيتم هلال ذي الحجة فأهلوا.
منقطع الإسناد. القاسم لا يروي عن عمر. هذه الآثار تدل على مذهب من؟
مالك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن جعفر ابن برقان عن قزعة الباهلي عن الحسن أنه أهل بمكة حين رأى الهلال. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عطاء قال قدم ابن عمر فطاف ثم سعى ثم رحل فمكث 4 أو 5 ثم أهل بالحج في العشر ثم جاء مرة أخرى فأقام حلالا حتى إذا كان يوم التروية أهل بالحج حين انبعث به بعيره منطلقا إلى منى. قال عطاء وهو أحب إلينا.
هذا الخبر ضعيف الإسناد إلى ابن عمر لحال يزيد. الآثار تدل على أن ابن عمر كان في أول أمر يرى أنه يهل في أول شهر ذي الحجة. والصواب هو قول الجمهور أنه لا يهل إلا في يوم التروية، لذلك عاد ابن عمر إليه، وذلك لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلوا بالحج في يوم التروية. بدون ألف، ثلاث روايات، ثلاث نسخ، رحل وحل وأحل.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم عن عطاء وعن عطاء بن سائب عن سعيد بن جبير قال يهل يوم التروية. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن مجاهد إن إهلال ابن عمر كان آخرهما يوم التروية. الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في الكعبة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما طاف ثم صلى الركعتين في جوف البيت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن سالم قال رأيته يطوف ثم يدخل البيت فيصلي الركعتين.
مراد بن مبارك الإمام المشهور عبد الله بن مبارك، الخبر صحيح الإسناد، سالم يروي عن ابن عمر هنا رأيته يعني ابن عمر.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل أبي عن الصلاة في الكعبة قال صليت مع أبي حسين ابن علي في الكعبة.
هذا صحيح الإسناد إلى.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا
محمد بن علي بن حسين النبوة ورواه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث في البيت فأطال ثم دخل ابن عمر في أثره أول الناس. فسألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين قال ونسيت أن أسأله كم صلى.
هذا خبر صحيح الإسناد وقد رواه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال
دخل الكعبة وأسامة
بلال
حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في تجاهك حين تدخل.
جائز المغني
نصب عطفا على الاسم المنصوب أن رسول الله، الرفع عطف على فاعل دخل. بعض النسخ سقطت منها وبلال.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في تجاهك حين تدخل.
في تجاه الخبر منقطع. عروة بن الزبير لم يدرك عثمان.
أين يصلي الظهر يوم النفر؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن جريج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي يوم الصدر الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحصبة حتى يأتي من آخر الليل البيت.
هذا المراد به في يوم الثالث عشر حرم الجمرة، فإنه يذهب ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي محل التحصيب مكان أقرب ما له اليوم العدل بجوار مبنى الأمارة، يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم جاء في آخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في آخر الليل للبيت فطاف طواف الوداع وسافر، وكان ابن عمر يقتدي به في ذلك. وهذا الخبر من رواية ابن جريج وهو مدلس وقد عن
حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مجاهد بن راشد عن سعيد بن جبير وعن عطاء عن مجاهد أنهما صليا الظهر يوم النفر وراء العقبة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي الظهر يوم النفر بمكة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر بالأبطح فأذن بلال الظهر ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الخبر ضعيف لحال ابن أبي ليلى، أصل الخبر في الصحيح.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال من السنة أن يصلي الإمام يوم النفر الظهر بالأبطح.
الذي يظهر قول من السنة هنا كلام عطاء، هذا له حكم الرفع، لكن عطاء تابع يكون الخبر مرسل. والذي يظهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر بالأبطح ليس لخاصية في المكان، وإنما لأنه أسهل لخروجه، لذلك لم يصلي الناس معه.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد عن هشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سقع البيت ليس بينه وبين الطواف شيء، ثم أبو بكر من بعده، ثم إن عمر قده بعد إلى الميقات.
هذا الخبر مرسل، عروة تابع.
من قال إذا طفت فصلي ركعتين عند المقام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر.
مراد بقوله رده قام إبراهيم، والميقات يعني المكان المؤقت هذا، وهذا اجتهاد من عروة. الصواب أن مقام إبراهيم في عهد النبوة في هذا المكان، وأن الصواب أن هذا اجتهاد من عروة، كان المقام إبراهيم تحت الكعبة، إذا تركت الباب قبل أن تأتي إلى حجر إسماعيل تكون هناك، هذا مقام، هذا مكان المقام. بعد ذلك رده عمر وجعله في هذا الموطن الذي فيه اليوم، فأخذوا مدة فجاء السيل فأعاده، قال الناس رده الله إلى مكانه الأول، فرده عمر مرة أخرى إلى هذا المكان.
قال إذا طفت فصلي ركعتين عند المقام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر يرفعه قال إنه أتى البيت فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت.
صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير وعن منصور عن إبراهيم قال قرأ علقمة القرآن في ليلة ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير وعن مغيرة عن إبراهيم قال لم يرخص في ترك الصلاة عند المقام، فإن لم تقدر عليه ساحمت عليه حتى تقدر عليه أو بحذاه، ولا بأس أن يكون بينك وبينه رجال يصلون بعد أن يكون بحياله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان يعجبه أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام ولا يرى بأسا إن لم يفعل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن زكريا ابن أبي زائد عن عامر أنه سمع وهب ابن الأجدع أنه سمع عمر يقول إذا قدم الرجل حاجا فليطف بالبيت سبعا ثم يصلي عند المقام ركعتين.
هذا الأثر صحيح الإسناد إلى عمر، قد ورد عن عمر أنه لم يصلي الركعتين إلا في بئر ذي طوى، وورد عن أم سلمة ذلك، ولذلك فإن الأظهر أن ركعتي الطواف لا تختص بمقام إبراهيم وإن كان ذلك المكان أفضل. رتب على هذا من صلى الركعتين خارج حدود الحرم.
حدثنا أبو قال حدثنا عبده عن صالح بن حيان قال طفت مع أنس بن مالك الطواف الأول فلما فرغ ركع ركعتين عند المقام. حدثنا أبو قال حدثنا عبده عن صالح بن حيان قال طفت مع أنس بن مالك الطواف الأول فلما فرغ ركع ركعتين عند المقام.
هذا صالح.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا فرغ من طوافه أتى المقام فصلى عنده ركعتين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد عن حسين بن عقيل عن الضحاك قال يصلي عند المقام ركعتين أو ما شاء الله. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه طاف ثم أتى المقام فصلى عنده ركعتين.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عطاء قال صلي ركعتي الطواف في بيتك إن شئت. قال يصلي ركعتي الطواف في حاشية الطواف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن ابن أبي عمار قال رأيت ابن الزبير طاف بالبيت ثم جاء يصلي والطواف بينه وبين القبلة.
ابن جريج مدلس.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن كثير ابن أبي كثير عن حدثه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف سترة والناس يمرون بين يديه.
جند كثير فيه جهالة. عمن حدثه عن جده.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة بن جريج عن كثير بن أبي كثير عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب ابن وداع عن حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة بن جريج عن كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب ابن أبي وداعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن عيينة.
معلول الخبر كثير حدث بالحديث عن أبيه سئل عن ذلك فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي.
الطواف للغرباء أفضل أم الصلاة؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن بكير بن عتيق قال سمعت سعيد بن جبير يقول الطواف للغرباء أحب إلي من الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي بكر ابن أبي موسى قال سئل ابن عباس عن الطواف أفضل أم الصلاة فقال أما أهل مكة فالصلاة وأما أهل الأمصار فالطواف.
هذا مقطع حكم حجاج مدلس.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن حجاج قال سألت عطاء فقال أما أنتم فالطواف وأما أهل مكة فالصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر ابن ذر قال سمعت مجاهدا يقول الصلاة لأهل مكة أفضل.
ما الذي يظهر أن الصلاة أفضل حتى لغير أهل مكة؟ لأن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة فيما عداه، والصلاة أفضل أعمال التطوع المطلق.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا الجرير عن عمر بن ذر قال سمعت مجاهدا يقول الصلاة لأهل مكة أفضل والطواف لأهل الآفاق أفضل. من كان يرفع صوته بالتلبية؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاووس قال قلت له هل كان أبوك يرفع صوته بالتلبية؟ قال بين ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال التلبية شعار الحج فأكثر من التلبية عند كل شرف وفي كل حين وأكثر من التلبية وأظهروها.
المكان المرتفع الذي يشرف على غيره.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن حسن بن فرات قال قال لنا ابن أبي مليكة أمحرمون أنتم؟ قلنا نعم. قال فلبوا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الذي يلبي قال يسمع من يليه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس ما هو الحج؟ قال العج والثج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن بكر قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين.
صحيح الإسناد لابن عمر.
ابن عباس
سم هكذا في أكثر النسخ.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن موسى بن عبيد عن يعقوب بن زيد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروح حتى تبح أصواتهم من شدة تلبيتهم.
هذا الخبر في موسى بن عبيدة يعقوب بن زيد لم يدرك الصحابة، خبر ضعيف منقطع.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حزام ابن هشام عن أبيه أن عمر كان يلبي على الصفا والمروة ويشتد صوته ويعرف صوته بالليل ولا يرى وجهه.
سيد الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله
حزام ابن هشام صدوق.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن سائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال.
هذا صحيح الإسناد، هذا رواه أحمد وأهل السنن الأخوة زيمة.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن عمر قال ارفعوا أصواتكم بالتلبية، وعن ابن الزبير مثل ذلك.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطالب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن سابي عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل عليه السلام فقال مر أصحابك يرفعوا بالتلبية فإنها شعار الحج.
هذا إسناد ظاهره الصحة، طعن فيه بأن خلاد بن السائب يرويه عن أبيه كما في الخبر الذي قبله، خلاد بن السائب عن أبيه، ولا يمتنع أن يروي خلاد الحديث من طريقين.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، العج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن.
هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا على إبراهيم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، وكانوا يضحون للشمس إذا أحرموا.
وكيع عن
كثير بن يزيد
صواب زيد. إيه هذا كل فيه بعضهم ضعفه وبعضهم قال عن الصدوق، لعل هذا أظهر. كثير إذا لم يخالف أن تكبر روايته، وعلى كل الخبر حسن الإسناد.
ما لا أبو مطلب
أدرك جماعة الصحابة
من قال التلبية زينة الحج.
بعضهم يقول هذا راتبة في يوم عرفة.
قال التلبية زينة الحج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب قال رأيت سعيد بن جبير يوقظ أناسا من أهل يمن في المسجد ويقول قوموا لبوا فإن زينة الحج التلبية. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغير عن إبراهيم قال كان يقال زينة الحج التلبية. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن المسيب بن رافع قال كان ابن الزبير يقول التلبية زينة الحج.
هذا منقطع.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث عن مجاهد قال شعار الحج التلبية. من قال ليس على أهل مكة رمل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال ليس على أهل مكة رمل ولا على من أهل منها إلا أن يجيء أحد من أهل مكة من خارج. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر لا يرمل إذا أهل من مكة.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال أهللنا أنا وبكر من مكة فطفنا بالبيت ورملنا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن الحبيب قال سئل عطاء عن المجاور إذا أهل من مكة هل يسعى الأشواط الثلاثة؟ قال
يسعى يعني رمل.
قال إنهم يسعون. فأما ابن عباس فإنه قال إنما ذلك على أهل الآفاق. حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن حرب ابن شريح أو شريح عن أبي جعفر قال ليس على أهل مكة رمل.
كذا عندك حرب إيش؟
حرب ابن شريح أو شريح.
عندك زيد يقوله الشين المعجمة مصغرا وآخره حاء مهملة كذا في نسختنا وضبطه شيخنا بالمهملة والجيم والصواب سريج.
من هذا
الشيخ؟ يدي في تاج العروس.
حرب بن سريح أو شريح
أو لا
الصواب سريج
ريح أو سريج.
رجلي يزور يوم النحر يرمل أم لا؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه قال لا رمل يوم النحر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن مجاهد قال رأيته يرمل يوم النحر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن جريج عن عطاء قال ليس في طواف النحر رملان. في التكبير يوم عرفة أفضل أو التلبية؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن وبرة عن ابن عبد الرحمن قال ذكر لابن عمر التلبية يوم عرفة فقال التكبير أحب إلي.
هل الصواب عن إسماعيل عن وبرة بن عبد الرحمن؟
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن معمر عن أبي جعفر أنه قال اقطع التلبية إذا انطلقت إلى عرفة وكبر وهلل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنت مع ابن مسعود بعرفة فلبى فقال رجل من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعود فقال لبيك عدد التراب لبيك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل وحفص عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن ابن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات فمن المكبر ومن الملبي.
صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم كذا في التراجم في مصادر التخريج. عبد الله الذي في النسخ عبد الرحمن.
قال عبد الله بن أبي سلمة هو الصواب والذي في النسخ.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زياد بن أبي مسلم قال سمعت أبا العالية قال سمعت ابن عباس بعرفة يقول لبيك اللهم لبيك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ذكر له أن معاوية نهى عن التلبية فجاء حتى أخذ بعمودي الفسطاط ثم ربى ثم قال علم أن عليا كان يلبي في هذا اليوم فأحب أن يخالفه.
عند الإسناد
حدثنا وبكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن الحبيب عن سعيد بن جبير بن عباس.
صحيح الإسناد.
حدثنا وبكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن إبراهيم لبى ابن مسعود بعرفة فقيل من هذا الملبي فقيل ابن مسعود فسكته.
منقطع لم يدرك ابن مسعود.
حدثنا وبكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة ابن خالد قال لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات.
هذا مرسل قيمة ليس من الصحة.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور قال كنت أسير مع ابن عمر وابن الحنفية من منى إلى عرفات فكان ابن عمر يكبر وكان ابن الحنفية يلبي.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن الدكين عن مالك بن أنس قال حدثنا أبو بكر الثقفي قال سألت أنسا كيف كنتم تصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
صحيح الإسناد والخبر في الصحيحين. يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.